بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المشاهدون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي التفسير المباشر، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استوديوهات قناة دليل الفضائية بمدينة الرياض. اليوم بإذن الله تعالى سوف نتوقف مع أواخر سورة الحجرات، وسوف نختم الحديث عن هذه السورة العظيمة في هذه الحلقة. وقد توقفنا في اللقاء السابق عند قول الله تعالى: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وسوف نبدأ أيضا في هذه الحلقة من هذه الآية، لأنها مرتبطة بما قبلها ومرتبطة بما بعدها ارتباطا وثيقا. باسمكم جميعا أيها الإخوة المشاهدون الكرام، أرحب في مطلع هذا اللقاء بضيفنا في هذه الحلقة، فضيلة الدكتور عبد الله بن حمد المنصور، الباحث والمتخصص في الدراسات القرآنية والأستاذ بوزارة التربية والتعليم. ولمشاهدين الراغبين في المشاركة يمكنهم التواصل معنا من خلال الأرقام التي تظهر على الشاشة تباعا: من داخل السعودية 920-00-9599، ومن خارج السعودية 00966-920-00-9599. ويمكن التواصل أيضا عبر رسائل القصيرة 053-22-77-111، والبريد الإلكتروني للبرنامج أيضا يمكن التواصل عن طريقه. وقبل أن نبدأ أيها الإخوة المشاهدون في تفسير الآيات، نستمع إليها مرتلة ثم نشرع في تفسيرها بإذن الله تعالى مع ضيفنا الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض، والله بصير بما تعملون.
سبحانه وتعالى. قالت الأعراب آمنا. تحدثنا في اللقاء السابق دكتور عبد الله عن قضية الإيمان والفرق بين الإسلام وبين الإيمان، والحديث عن الإيمان حديث يطول، لكن كان الوقت قصيرا في آخر الحلقة الماضية. نريد في هذه الحلقة نبدأ ونتحدث عن الفرق بين الإسلام والإيمان، ولماذا نفى الله سبحانه وتعالى عن الأعراب في هذه الآية الإيمان، فقال قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ولا سيما الطريق إلى الوصول إلى حلاوة الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق حلاوة الإيمان. كيف يمكن الوصول إلى هذه الحلاوة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أرحب بكم يا شيخ عبد الرحمن، وأرحب بالإخوة المشاهدين جميعا.
الله يحييك،
ونسأل الله عز وجل أن نكون من الضيوف المفيدين النافعين بإذن الله تعالى. كما ذكرت، ها هنا الآية في قول الله تعالى: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا. فها هنا ادعاء من الأعراب أنهم آمنوا، ونفي من الله عز وجل قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فأثبت لهم الإسلام. هذه الآية من أقوى الأدلة للتفريق بين الإيمان والإسلام إذا اجتمع في مكان واحد في آيات واحدة أو في آيات متقاربة، لأنهما إذا افترقا ووردت آية فيها لفظ الإسلام لوحده دخل فيه الإيمان، وإذا وردت في آية ورد في آية لفظ الإيمان دخل فيه الإسلام كذلك. فهذه الآية من الأدلة التي يعني تبين وتوضح أنه إذا اجتمع افترق بمعنى
هذا المعنى يعني.
نعم معناهما يفترق. نعم طبعا عندما قال الله عز وجل ولكن قولوا أسلمنا، يجب أن نتصور هذا الأمر ونربط بين سبب نزول الآية وحال هؤلاء الأعراب. فالعام الذي وفد فيه بني أسد هؤلاء وبنو أسد كان عام الوفود، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بنى المجتمع الإسلامي في المدينة وترسخ حتى وصل إلى أن يصح أن يسمى مجتمع مؤمن لكثرة الطاعات والعبادات، بخلاف الداخل المبتدئ في الإسلام قد لا يكون تمكن الإسلام في قلبه حتى يصل إلى درجة الإيمان. فالله عز وجل ها هنا قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني أنه لم يدخل الآن لكنه إن شاء الله تعالى سيدخل إذا تقيدتم وتأملتم العلامات التي وردت في هذه الآيات لأهل الإيمان، حتى إذا التزمتم بها إن شاء الله تعالى تصلون إلى مرحلة الإيمان. طبعا الإيمان والحديث عن الإيمان والكتب التي ألفها علماء الإسلام في الإيمان كثيرة جدا،
وليتك تشير إلى أهمها دكتور.
يعني لعل من أبرزها إن أردت شيئا قديم وشيئا حديث مثلا كتاب الإيمان لابن أبي شيبة، الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلم، هؤلاء أئمة أهل السنة.
نعم.
وبعدهم الإيمان لابن تيمية، وفي العصر الحاضر كثير من كتب كتبت عن الإيمان، لعل مشايخ هذه البلاد كتبوا الكثير عن الإيمان. ولن ينتهي هذا الأمر، لأن الإيمان هو مطلب كل مسلم وكل مؤمن يريد أن يتحقق فيه ويصل إلى درجة العلو في الإيمان، إن لم نقل الكمال عزيز، ولكن يجب على المؤمن والمسلم أن يحاول الترقي في درجات الإيمان التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقولها الإيمان 70 شعبة، وذكر أهل العلم فصلوا في هذه الشعب وبينوها لماذا، حتى يترقى فيها المسلم درجة فدرجة ويحاول الحصول على درجة الإيمان الذي له حلاوة في القلب.
صحيح.
قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق حلاوة الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا. وفي الحديث الآخر أيضا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن عندما سئل عن الإيمان وحلاوة الإيمان بين أنه لا يصل إلى حلاوة الإيمان حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وأن يكره أن يقذف في أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فالحديث عن الإيمان وحلاوة الإيمان وشعب الإيمان كثير الحقيقة،
وكلها من أعمال القلوب.
نعم. ها هنا في الآية ولما يدخل الإيمان في أين؟
في قلوبكم.
أيوة. فهو مرتبط، أو يصح أن نذكر كلمة ذكرها أهل العلم، أن الإسلام مرتبط بالأعمال الظاهرة
الجوارح.
أي نعم. والإيمان مرتبط بالأعمال الباطنة، فلذلك حتى من كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المجتمع من المنافقين كان يطلق عليه مسلم، كما في بعض الحديث إني أريك إن أحد
إني
الصحابة
مؤمنا سعد بن أبي وقاص.
نعم، أحد الصحابة قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أراك أعطيت فلانا وتركت فلانا وإني لا أراه مؤمن، قال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم، يعني أنه لم هناك تفريق بين هذا الجانب. والحقيقة أن سيرد معنا بعض علامات الإيمان التي يرغب فيها في هذه الآيات، ولعلنا نتدرج معها بإذن الله تعالى.
طيب هنا دكتور عبد الله في قوله قالت الأعراب آمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، هل هذا الوصف ينطبق على كل الأعراب ولا هم الأعراب يتفاوتون، هذا هؤلاء بعضهم أو نموذج منهم؟
لا طبعا، يعني ربط الآيات ها هنا يعني نتذكر أهمية التعرف على سبب النزول. هؤلاء قوم كما كان في أول الصورة وفد من بني تميم أساءوا الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء أيضا قوم أخطأوا في طريقة منهم بالإيمان على النبي صلى الله عليه وسلم، فبين الله عز وجل أنهم لم يؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان فيه، فهذا توجيه رباني، ولولا يعني الاهتمام بهذه الفئة لما خصص لها مثل هذه الآيات.
جميل.
والله عز وجل يقول في سورة التوبة ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وعند وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم،
يعني يمدحهم
بذلك سيدخلهم الله في رحمته. فهي يعني الأعراب ها هنا وها هنا مثل غيرهم يعني.
جميل.
وتخصيص مثل هذه الآيات لبيان سبب النزول وتوضيحه هو عام للجميع الحقيقة، كما سيأتي التعميم في آخر الصورة في قول الله عز وجل إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. فهنا عمم، فكل قارئ لهذه الصورة ينبغي أن يستفيد من هذا الموقف، لأن كل قارئ ممكن أن يقع فيما وقع فيه هؤلاء العرب.
حسنت، جزاك الله خير. طيب، في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا.
نعم.
يعني عندما يخصص هنا ويقول إنما المؤمنون هم الذين وصفوا بهذه الصفات، ما هي دلالة قول ثم لم يرتابوا في الآية؟
طبعا هذه تفيد أنه ليس كل من ادعى الإيمان أو قال أنا مؤمن بالله ورسوله
يصدق
في دعواه أو حتى في قلبه هو. فيجب أن يسعى إلى نفي ما يخالف هذا الإيمان، ومن ذلك الريبة والشك فيها في شرائع هذا الدين. أنت ترى الآن يا شيخ عبد الرحمن يعني، ولعل الأخوة أيضا المستمعون يشاركون الرأي، الهجم على بعض صور الشريعة الإسلامية سواء في الصحف أو في الإعلام أو في غيرها يعني. فهل يعني ينبغي على كل من يكتب أن يتأمل قبل أن يكتب، هل هذا الذي أكتبه أو أعترض به على نصوص الشريعة هل هو من الإيمان أم أنه سيثبت على نفسي قبل غيري أنني لم أصل إلى مرحلة مرضية من الإيمان؟ فعدم الريبة في شرائع الإسلام والإيمان بالله تعالى وبرسوله هو المطلوب ثم لم يرتابوا. وليس كل من ادعى الإيمان وقال أنا مؤمن ومجتمع محافظ ومجتمع كذا ودولة كذا، لا، يجب أن يتابع الإنسان نفسه ويجاهد نفسه ثم لم يرتاب، وأن يسعى إلى عدم الريبة والشك فيما هو فيه، لأنك بعد الإيمان هناك أمور مبنية على الإيمان. ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. سيأتيك اختبارات تثبت أو تبين لك قبل غيرك بدرجة إيمانك وصدقك في هذا الإيمان.
سبحان الله، يعني تصديقا لكلامك دكتور عبد الله في سورة التوبة عندما وصف المنافقين فوصفهم بأنهم يترددون في الريبة، قال فهم في ريبهم يترددون. ولذلك يعني هذه الصفة قضية الريبة والشك في الشرائع، وأيضا بعضهم يقول والله أنا غير مقتنع بشعيرة الحجاب مثلا، أو والله أنا غير مقتنع بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأرى أن هذا تدخل في خصوصيات الآخرين مثلا.
نعم،
هذا نوع من الريبة التي تعود بالقدح أو تعود بالإضعاف على أصل الإيمان نفسه.
يذكر أحد الأخوة أن رجل شاب نصح أحد الأخوة عن معصية معينة، فقال أترضها لأختك؟ قال كيف تقول هذا الكلام وهذا تدخل، وكتب مقالا في صحيح عن هذا الأمر. فأنا الحقيقة يجب على الإخوة جميعا أن يراجعوا أنفسهم في قضية الإيمان، أولا للإسلام وسعيهم إلى الإيمان، ثم بعد حصول بعض درجات الإيمان أن لا يرتابوا في هذا الأمر. نحن لسنا في شك من ديننا ولله الحمد.
طيب، هنا قد يسأل سائل دكتور عبد الله في الآية نفسها في قوله سبحانه وتعالى وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، فجمع هنا بين الإيمان وبين الجهاد.
نعم.
بالأنفس وبالأموال.
نعم.
ما هو وجهه يعني، لماذا جاء الجمع هنا بين الإيمان وبين الجهاد؟
طبعا كما قلنا قبل قليل، الآيات آخذ بعضها برقاب بعض، يعني الإيمان ما بعد الإيمان يجب أن يعني يحتوي جهادا بالنفس وبالمال، والجهاد هنا مقصود به الصبر وعمل الأعمال البدنية والمالية والصبر عليها والثبات عليها والذود عنها والدفاع عنها، هذه من مقتضيات الإيمان. فذكر الجهاد ها هنا للدلالة على أن ليس ميدان الجهاد لوحده في المعارك وما شابه، بل حتى في العبادات، ولعل سورة العصر أيضا تبين شيئا من هذا. وحتى ليس المال لوحده ولا بالنفس لوحدها، إنما قرن الله عز وجل بينهما للدلالة على تعميم هذا الأمر، وأن جميع الأمور المتعلقة بالجهاد البدني والمالي داخلة في الإيمان ومن لوازم الإيمان.
جميل. طيب، دلالة في قوله أولئك هم الصادقون على ما تقدم، يعني ما سر ختم هذه الآية بقوله أولئك هم الصادقون؟
الصدق في الإيمان أيضا، إن تصدق الله عز وجل يصدقك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد أصحابه. فالصدق أيضا عمل يتعلق بالقلب ويتعلق ويرتبط أيضا بالإيمان. فإن كنت مؤمنا صادقا كما هو منفي عن الأعراب هؤلاء ولما يدخل الإيمان في قلوبكم أيضا يجب أن تحاسب نفسك وتبحث عن صدقك في هذا الإيمان الذي تدعيه وتتعلق به.
والعادة دكتور عبد الله في عندما يأتي الحديث عن الجهاد بالأموال أو بالأنفس أو بالأنفس والأموال دائما في أنه يقدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس.
نعم.
وتأملت هذا في القرآن الكريم فوجدته يقدم الجهاد بالمال في كل موضع إلا في موضع واحد رأيته في سورة التوبة في قوله سبحانه إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم.
نعم.
ولم يقل اشترى من المؤمنين أموالهم وأنفسهم. ما هو السر البلاغي أو في هذا التقليل؟
لعله والله أعلم يعني لعموم أو تعدي نفع المال في الجهاد. ثم أن الكثير يعني كما ترى يسعون بالمال إلى إراحة البدن يعني فالمال هو المقدم دائما ولا جهاد بالبدن إلا بعد توفر المال والله أعلم يعني هذا ما يظهر لي أو هذا ما ذكر بعض أهل التفسير أيضا.
ولعل يحضرنا في هذا الحديث الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه فضل العمل في أيام عشر ذي الحجة.
نعم.
فقال إلا رجل خرج بماله وبنفسه فلم يرجع من ذلك
بشيء. نعم.
يقول الله سبحانه وتعالى هنا قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يعني يلاحظ في هذه الآية كثرة ذكر العلم أو علم الله سبحانه وتعالى وسعة إحاطته. ما هو السر يعني في هذا التركيز على هذه الصفة من صفات الله سبحانه وتعالى هنا؟
طبعا قل أتعلمون الله بدينكم
والخطاب هنا لمن؟
المقصود بهم هؤلاء الذين قالت الأعراب ومن الذين قالوا آمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم. وأتعلمون الله بدينكم يعني أتخبرون، ليس يعني المقصود أنه الله عز وجل يعلم أو كذا، بدلالة يقول المفسرون لو تعديتها بالباء أتعلمون الله بدينكم، لكن لو قلت لك الشيخ عبد الرحمن علمت الشيخ عبد الرحمن دينه لكان من باب التعليم المعروف.
نعم.
لكن علمته بدينه يعني أخبرته. فلا المقصود هنا قل أتعلمون الله بدينكم أي تخبرون وتعلمون الله عز وجل بدينكم بقولهم آمنا. والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، كأن هذا رد عليهم كيف تعلمون الله عز وجل والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. ها هنا رد عليهم لوحدهم في الآية. ثم حتى لا يتوهموا أن العلم الله عز وجل محاط بما في السماوات وما في الأرض قال الله عز وجل وعمم والله بكل شيء عليم
سبحانه.
حتى أيضا يتربون على الإيمان الذي كنا نتكلم عنه، فليس الأمر بس رد عليهم ولكنه فيه
تربية
لهم والله بكل شيء عليم، فاعلموا يعني وتيقنوا أن الله عز وجل بكل شيء عليم وليس كأنتم لوحدكم. أو ثم في الآية الأخيرة عمم الخطاب لكل من يقرأ الصورة وليس لهؤلاء لوحدهم، قال الله عز وجل إن الله يعلم غيب السماوات والأرض. ما فيه قل، لأن قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا هذا رد عليهم. وفي الآية التي تليها أيضا قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما، ها هنا في عموم إن الله يعلم غيب السماوات والأرض.
جميل.
وحتى لا أيضا يظن أن الله يعلم الغيب لوحده قال الله عز وجل والله بصير بما تعملون. في الظاهر وفي الباطن كله يعلم الله عز وجل،
وكل هذا تأكيد على هذه الصفة العظيمة.
نعم. صفة العلم لله عز وجل.
أيها الأخوة المشاهدون الكرام نستأذنكم بعد هذا في فاصل قصير ثم نعود إليكم فابقوا معنا.
البيت الذي أذهب الله عنه الرجس وطهره تطهيرا،
بيت النبوة،
حياة فيها غاية الحيوية والأنس.
أما الحياة الزوجية فكانت
فيها حيوية وفيها بهجة المداعبة الحلوة،
مشاهد من السيرة العطرة في بيت النبوة.
تظهر بعض المشاهد من النكتة الجميلة
مع فضيلة الشيخ عبد الوهاب الطريري.
نبيك صلى الله عليه وسلم إذا قام يصلي يقبل على صلاته ولذته وقرة عينه في تلك الصلاة،
الحب والحنان في بيت النبوة.
انت حليتها، انت فكيت الشفرة الآن.
بيت النبوة في الأوقات التالية.
بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم مرة أخرى أيها الإخوة المشاهدون. ولا يزال حديثنا متصلا عن أواخر سورة الحجرات مع ضيفنا الكريم فضيلة الدكتور عبد الله بن حمد المنصور. في لفت نظري الدكتور عبد الله في قوله: قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. قد يظن البعض من يقرأ هذه الآية أن هناك تكرارا في هذه الصفة أو في هذا الخبر، يعني قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، يكفي هذا، فلماذا قال والله بكل شيء عليم ثم قال في الآية التي في الأخيرة إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون؟ كيف نوضح للمشاهد الكريم أنه ليس هناك تكرار كما يتوقعه؟
يعني لو نظرنا إلى السبب الرئيسي لنزول هذه الآيات كما قال أهل التفسير هو أن هؤلاء العرب جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون آمنا، فها هنا تلحظ أن عندهم ضعف أو عدم إدراك لقضية أن الله عز وجل يعلم غيب السماوات والأرض، وإلا لما قالوا هذا الكلام، لأن الوحي سينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمه مباشرة كما نزل هذه الآية. جميل. فلذلك تكرر الأمر في التأكيد على قضية علم الله عز وجل بالسماوات والأرض وصفة العلم عموما. ولكن عندما تتأمل تجد كل موطن ورد فيه ذكر علم الله عز وجل تجده في مكانه المناسب، وليس هناك تكرار بمعنى التكرار الصريح. جميل. إنما هو ترسيخ لقضية إثبات صفة العلم لله عز وجل. فلو تأملت مثلا قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، هذا هو أول رد على هذه الطائفة من العرب، يعلم ما في السماوات وما في الأرض. طيب قد يظنون أو قد يحتاجون إلى جرعة زائدة من الإيمان والتربية على هذه الصفة، فقال الله عز وجل هنا والله بكل شيء عليم، هذا تعميم لهذه الصفة، وأن كل شيء في تحت علم الله عز وجل. جميل. وبعلم الله عز وجل، فجاءتهم جرعة زائدة من الإيمان، وهو القصد من هذه الآيات. جميل. لهذه الطائفة من العرب ولمن يقرأ الصورة. قال الله تعالى بعد ذلك إن الله يعلم غيب السماوات والأرض، هذا خطاب تعميمي بما فيه الأعراب وغير الأعراب ممن يقرأ الصورة كاملة، إن الله يعلم غيب السماوات والأرض. طيب يعلم الغيب فقط؟ لا، والله بصير بما تعملون. فالظاهر والباطن عند الله عز وجل مطلع عليه، عليم بصير سبحانه وتعالى بكل ما تفعلون بما تعملون، كل شيء تعملونه. فالصيغة هنا في الآية الأخيرة صيغة عموم يدخل فيها الأعراب وغير الأعراب كله.
جميل. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم. هل هؤلاء الذين يصنعون هذا الصنيع هم نفسهم الأعراب الذين جاءوا؟
نعم.
أم أنهم طائفة أخرى من الأعراب؟
لا، هم نفسهم هم، ولكن ذكر المفسرون في سبب النزول أنهم عندما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا جئناك بالأثقال والأولاد ولم نقاتلك كما فعل بنو فلان وبنو فلان، فهذا من أسباب نفي الإيمان عنهم في هذه الآية، لم يصل عندهم الإيمان بالله عز وجل برسوله إلى هذه الدرجة التي أصبحوا يمنون بعمله. وعلى كل من يمن بعمله في الآن في واقعنا المعاصر أو يقول فعلت وفعلت وسأفعل وكذا أن يتدبر هذه الآية جيدا، فإن من مقتضيات نقص الإيمان المن بالعمل الصالح، المن بالعمل الصالح من مقتضيات نقص الإيمان. ولذلك نفى الله عز وجل عنهم الإيمان ها هنا وأثبت لهم الإسلام، وهو درجة كما بينا درجة أولى في الدخول في الإسلام بسبب بعدة أسباب، من ضمنها المن بأنهم آمنوا بالله عز وجل، والإيمان عمل صالح لا شك. فعلى الإنسان أن عندما يقرأ هذه الآيات أن يخشى أن يدخل في هذه الطائفة لأنها علامة على نقص الإيمان.
طيب قد يسأل سائل يا دكتور عبد الله الآن، يعني
طبعا لو قاطعتك يا شيخ عبد الرحمن، أيضا ليس المن بالعمل دائما يعني من
مذموما.
نعم مذموما، لأن الجالس أمامك عندما تحتاج أن يعني يحتاج إلى أن تذكر له بعض الأعمال التي عملتها، إما لكي يطمئن عليك كوالدك مثلا بعض الأبناء قد يقول لوالده والله يا والدي أنا أصلي ولله الحمد ترى، وأنا مثلا قمت البارحة
الليل مثلا.
أي نعم قمت الليل وأبشرك أني حفظت كذا، هذا ليس من المن بالعمل الصالح وإنما هو حتى يطمئن عليه، هذا الاطمئنان يعني من باب التربية. الأمر الآخر الدعوة للاقتداء، فعندما أنت تجد مثلا إنسان ترى أنه أقل منك في جانب من الجوانب وتريد أن ترفع مقداره تقول والله يا فلان أنا الحمد لله حفظت سورة الحجرات في يومين، لعله يتحمس ويبدأ يقول وهذا يحفظ وأنا ما أحفظ، هذا ليس فيه من بالعمل الصالح. ثم إن الذين مثلا لو تأملت قصة الثلاثة الذين في الغار،
أحسنت، أنا كنت سأسألك عن هذه النقطة.
أي نعم،
قضية التوسل إلى الله بالعمل الصالح.
أي نعم، فهذا ليس من باب المن، ولكن هؤلاء في وقت احتاجوا لنصرة الله عز وجل وأن يرفع عنهم ما هم فيه من البلاء، فذكروا أعمالهم الصالحة التي يتقربون بها إلى الله عز وجل، ليس من باب المن، حالهم لا تدعو إلى من، ولكن لتوفيق الله عز وجل ونصرته.
إذن يمكن أن نقول يعني أن السياق هو الذي يدل على،
نعم السياق والحال
نعم يعني إذا كان يقول ذلك على سبيل الامتنان على الله سبحانه وتعالى أو على سبيل التوسل إليه والدعاء.
ويحذر الإنسان يا شيخ عبد الرحمن أيضا من قضية خطيرة جدا، وهي أن يصل إلى مرحلة نسأل الله العفو والعافية أن يقول لماذا تفعل بي هذا يا رب وأنا الذي فعلت وفعلت وفعلت وفعلت، ويتغافل أو ينسى أن الإيمان مرتبط بالبلاء، وأكثر الناس إيمانا هو أكثرهم بلاء.
الله أكبر، صحيح.
فأنت لو نظرت إلى حال الأنبياء وحال من بعد الأنبياء من الصحابة والتابعين وغيرهم وحتى الصالحين، يعني لو وجدت الإيمان مرتبط بالبلاء وأن الإنسان يبتلى على قدر إيمانه، فلا تجزع وتدل على الله عز وجل أو تمن بعملك الصالح تقول أنا فعلت وفعلت، وكأنك تعترض على شرع الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن البلاء لا يزال بالمؤمن حتى لا يبقى فيه
يمشي على الأرض وليس عليه
شيء، يعني من الذنوب وجرائر أفعاله التي فعلها. فيجب أن يتأمل الإنسان الحقيقة هذه.
ثم في قوله هنا بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، يعني كأن في هذه الآية أول شيء إبراز القيمة وعظمة نعمة الإيمان على الإنسان، وأيضا أن لله سبحانه وتعالى أن يمن بنعمه. لو تفصل لنا في هذه المعنيين، يعني
إن كان في الإيمان من، فممن؟
من الله،
من الله عز وجل، هو الذي هداك لهذا الإيمان، هو الذي أرشدك، وهو الذي أرسل الرسل، وهو الذي اختصك من بين كل هؤلاء البشر يا أخي بالإيمان وأدخلك في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالمنة حقيقة لله عز وجل، ولذلك يقول بعض السلف مهما تعمل من عمل صالح ففيه من الله عز وجل منه عليك. حتى الشكر لما تشكر الله عز وجل على أن هداك لعمل صالح ففي الشكر منه من الله عز وجل عليك. فبل الله يمن عليكم أن هداكم إيمانا، فالأمر يعني المنة لله عز وجل سبحانه وتعالى إن كنتم صادقين. طبعا كما ذكرنا قبل قليل ارتباطها بالهداية للإيمان، وأن من لوازم الارتفاع في الإيمان إن كنتم صادقين، فالصدق مع الله عز وجل من لوازم الإيمان بالله عز وجل.
طيب في هذه السورة العظيمة دكتور عبد الله الآن، ونحن قد أتينا الآن على آياتها جميعا تقريبا، وتكلمنا في الحلقات الماضية عن محطات هذه السورة العظيمة، أنا أريد في نهاية السورة بعد أن أنهي تفسير الإخوة المشاهدين أن نلخص إن صح التعبير أبرز مقاصد هذه السورة العظيمة.
يعني لو تأملتها كما قال بعض أهل التفسير أن هذه السورة تسمى سورة الأخلاق، والأخلاق ظاهرة يعني في هذه السورة، وتعالج قضية الأخلاق في المجتمع الإسلامي عموما. ففي أول السورة المقاطع الأولى منها الأدب مع الله عز وجل ومع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الدعوة للصدق والصدق المسلمين فيما يخبرون بها أيضا، ثم التثبت في نقل الأخبار مطلقا، التثبت مطلوب دائما، ثم الإصلاح بين المؤمنين، إصلاح في الاقتتال وفي غير الاقتتال، ثم النهي عن بعض الأخلاق السيئة كالسخرية والظن السيء، ثم بيان معيار الكرامة وأن أكرم الخلق هو أتقاهم عند الله عز وجل، ثم المقطع الذي معنا اليوم معالم الإيمان وكيف يرتفع الإيمان، والإيمان بصفة الله عز وجل العليم، ثم أيضا الحذر من بعض الأعمال التي تنقص هذا الإيمان. فأن جئت لآيات هذه الصورة تجد ارتباطها واضح جدا بقضية المجتمع المسلم، وأن هذه الصورة يصح أن يطلق عليها كما ذكر بعض أهل التفسير
صورة
الأخلاق وفي المجتمع المسلم. يعني لو قلنا خط عريض أو عمود الصورة اللي يسميه بعض العلماء عمود الصورة، لقلنا أخلاق المجتمع المسلم في صورة الحجرات.
نعم نعم،
لأنها مدنية ونزلت آياتها في آخر العهد المدني، وعالجت أكثر من جانب، حتى أن لو أذنت لي قرأت عليك عبارة للرازي الفخر الرازي في تفسير التفسير الكبير. يقول الفخر الرازي: هذه الصورة فيها إرشاد المؤمنين إلى مكارم الأخلاق، وهي يعني مكارم الأخلاق هذه إما مع الله أو مع رسوله صلى الله عليه وسلم أو مع غيرهما من أبناء الجنس اللي هم المؤمنين، وهم على صنفين، اللي هم المؤمنين هؤلاء على صنفين: إما أن يكونوا على طريقة المؤمنين وداخلين في رتبة الطاعة، أو خارجين عنها وهو الفسوق. فأصبحنا الآن عندنا ثلاثة أقسام. والداخل في طائفتهم يعني من هؤلاء الفساق، إما أن يكون حاضرا عندهم أو غائبا عندهم. يقول الرازي: فهذه خمسة أقسام. قال الرازي: فذكر الله في هذه السورة خمس مرات يا أيها الذين آمنوا، وأرشد بعد كل مرة إلى قسم من الأقسام الخمسة.
جميل،
هذا تأمل لطيف يعني لو وأنا الحقيقة رجعت كل آية فيها يا أيها الذين آمنوا وجدتها تنطبق فعلا
على ما ذكره
على ما ذكره الرازي.
جميل جدا. إذا استاذنك دكتور عبد الله في فاصل قصير، واستاذن الإخوة المشاهدين، ثم أعود إليكم، فابقوا معنا.
ليس لله ند ولا شبيه ولا مثيل حتى نقيس عليه.
الله الله هو الله.
في حق الرب تبارك وتعالى فإن الله يسأل كل شيء. الحديث عن عظمة الله حديث تقشعر له القلوب.
مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون مرة أخرى، ولازال حديثنا عن سورة الحجرات وعن خلاصة ما تحدثت عنه هذه السورة. ووقفتم الدكتور عبد الله حدثتونا عما ذكره الإمام الرازي في تفسيره من توزيعه هذه النداءات في السورة على الأصناف الخمسة.
نعم.
التي ذكرتها.
نعم.
يعني يحضرني الدكتور عبد الله سؤال، وهو في قوله سبحانه وتعالى: قل أتعلمون الله بدينكم.
نعم.
بعض الناس الدكتور عبد الله الآن إذا جاء يدخل في الصلاة قال: نويت أن أصلي لله صلاة المغرب 3 ركعات، أو هل هناك علاقة بين هذه الآية وبين مثل هذه التصرفات والجهر بالنية في بعض العبادات؟
نعم، ذكر بعض المفسرين ومنهم شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى أنه مما يستدل على أن التلفظ بالنية قبل البدء في العبادات كلها حتى الحج، أن التلفظ بالنية قبل الدخول في العبادات أنه أمر غير مشروع، بدلالة قول الله عز وجل: قل أتعلمون الله بدينكم. فيستفاد منها أن الله عز وجل يعلم، فليس ثم أن الإنسان يسأل نفسه: هل قال يعني بها أحد من أهل العلم يعني بدليل؟ هل هناك أدلة تثبت أن التلفظ بالنية قبل الدخول في العبادات والشروع فيها هل هو أمر مشروع أم لا؟ فالحقيقة أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر، وإنما هو إهلال بالحج. يعني المشكل هنا هنا فقط قضية الإهلال
الحج
بالحج
فقط، نعم، أو العمرة يعني،
وهي ليست النية، إنما هو شروع في الإهلال بالحج كما ذكر أهل العلم. وفي كتب الفقه الفقهاء يعبرون يقولون النية محلها القلب، يعني هذه كلمة مجمع عليها عند الفقهاء كلهم. صحيح.
وأيضا الآيات التي في هذه السورة تؤكد على هذا، يعني ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وكأن هذا مثله محله القلب.
نعم محله القلب.
في سورة الحجرات ورد بعض الأحاديث التي ذكرت في فضل هذه السورة.
نعم.
هل تذكر لنا بعض؟
يعني الثعلبي في كتابه الكشف والبيان والواحدي أخذ عن الثعلبي أيضا هذا الحديث، والزمخشري أخذ عنهم، وابن عادل الحنبلي أيضا أخذ عنهم، كلهم أوردوا حديثا من قرأ سورة الحجرات أعطي من الأجر بعدد من أطاع الله وعصاه. هذا من الأحاديث التي نبه عليها أهل العلم، وأنها
موضوعة،
أنها موضوعة. ويحضرني الآن لأحد الإخوة الفضلاء الدكتور عبد السلام الجار الله، له كتاب حول فضائل القرآن، درس هذا الحديث وتكلم ونقل كلام أهل العلم، وهي من الدراسات الفريدة، لأن هذا الحديث يتكرر كثيرا في كتب التفسير.
نعم.
ويحتاج إلى جمع طرقه. كل صورة تقريبا في هذا الحديث وضع لها فضل إلا بعض الصور. فينبغي التنبه إلى أن هذه الأحاديث التي تذكر أحيانا في أوائل الآية أو في أوائل الصورة أو في أواخر الصورة عند بعض المفسرين،
الزمخشري فقط. نعم. هو الذي يجعلها في الأخير.
أي نعم، إنما هي من الأحاديث الموضوعة. ويصح في هذه الصورة قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيته مكان التوراة السبع الطوال، ومكان الإنجيل المئين، ومكان الزبور المثاني، وفضلت بالمفصل. على كلام بعض أهل التفسير أن الحجرات أول المفصل، فهي أول المفضل المفصل.
جميل جميل. نحن أخذنا بهذا القول في مفصل القرآن، فبدأنا بسورة الحجرات.
الحقيقة أن الانطلاقة بهذه الصورة مناسبة جدا، يعني
جزاك الله خير.
والجهد الذي بذل فيها يحتاج إلى جهد مضاعف أيضا.
أنا أريد أن أسأل سؤال يعني قد لا يكون فهمه بعض المشاهدين دكتور عبد الله، وهو عندما قلنا حديث الموضوع.
نعم.
ما معنى حديث الموضوع؟
الموضوع هو درجة عند أهل الحديث، أقل درجات الأحاديث الضعيفة التي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهناك حديث ضعيف، وهناك تحته حديث موضوع،
يعني مختلق.
مختلق لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا. بعض الأحاديث الضعيفة معانيها موجودة في مثلا
أحاديث
أخرى مثلا صحيحة وكذا، لكن الأحاديث الموضوع لم يثبت ولم يرد في الشريعة الإسلامية، وفي أسانيده أناس يضعون الحديث، مو بس فقط يهم، ليس يهم أو عنده درجة ضبط أقل، ولكنه يضع الحديث. فلذلك حماة الشريعة أهل الحديث يحكمون على هذه الأحاديث وينفون عنها.
وأذكر الإمام العراقي رحمه الله في ألفيته في الحديث عندما جاء إلى الحديث الموضوع فقال: شر الضعيف الخبر الموضوع، الكذب المختلق المصنوع. ثم ذكر منه حديث الذي ذكرته الآن عندما قال: نحو أبي عصمة إذ رأى الورى زعما نأوا عن القرآن فافترى لهم حديثا في فضائل السور عن ابن عباس وبئس ما ابتكر. أخذ يضع في كل حديث أو في كل سورة حديثا بأنها من قرأ سورة كذا فله كذا، ومن قرأ سورة كذا.
يعني هذا بيان لنيته، رغم أنها جرت على الخطأ الكبير.
نعم.
نيته أنه كان يريد ترغيب الناس في القرآن وفضائل.
يقول: رأيت الناس انصرفوا إلى مغازي ابن إسحاق وتركوا القرآن.
نعم.
فأردت أن أضع لهم يعني حديثا فيه. أنت بحكم قراءتك دكتور عبد الله في تفسير سورة الحجرات، هل استوقفك تميز بعض المفسرين بإفاضته في تفسيرها وتميزها، بحيث أن الإخوة المشاهدين يستفيدون عند الرجوع إلى كتب التفسير؟
نعم، الحقيقة أولا يعني هناك كتب أفردت في تفسير سورة الحجرات، وهناك أيضا مفسرين برعوا في بيان معالم المجتمع الإسلامي إن صح التعبير في سورة الحجرات. والحقيقة من أبرز من رأيت هو الطاهر بن عاشور في كتابه التحرير والتنوير، يعني لما أردت يعني التحضير لهذا اللقاء قرأت الحقيقة عدد من التفاسير، فكان من أمتعها بالنسبة لي وأقربها لواقعنا المعاصر، وأفاض في النواحي الاجتماعية أيضا هو الطاهر بن عاشور. فأعجبني الحقيقة يعني أن تلمسه للفوائد في الآيات وبيانه ونقله أيضا عن من سبقه من المفسرين كان نقل مدقق محقق، لأن النقل ليس كله أيضا يعني تكرار المعلومة في كتب التفسير، ليس كل أحد يجيد نقله.
صدقت. صحيح.
فبعض المرات النقل يكون بتعقب، وأحيانا النقل يكون بدعاء تزيده ثباتا وتزيده رسوخا. فابن عاشور الحقيقة أنصح كل من أراد يعني أن يتلذذ بالقرآن الكريم وخاصة من المتخصصين أن يتأمل كثيرا في تفسير ابن عاشور. وكتابه هذا يعني ثروة علمية للمعاصرين ينبغي أن لا يعني يهمل ولا يغض الطرف عنه.
جميل. هو يظهر لي دكتور عبد الله في ملاحظة ما أدري توافقني عليها أو لا توافقني فيه، كتب التفسير لو تتأمل من بدايتها مثل تفسير مثلا ابن أبي حاتم وتفاسير مثل ابن أبي شيبة المتقدمة تجد أن فيه نوع من الإحجام عن الاسترسال في التفسير. طبعا نحن نذكره في تاريخ التفسير على أنهم كانوا يكتفون بالماثور فقط، لكن أيضا ممكنك تتلمس من خلال منهجهم العام أنهم لم يجرؤوا على التفصيل والحديث حتى ابتعد الوقت وجاء الإمام الطبري ومن بعده، فكان لديه من الجرأة العلمية والتفصيل حتى اليوم. يعني تلاحظ بعض كتب التفسير تقرأ في بعض التفاسير السور تلاحظ أنه يكتفي ببيان معاني الكلمات أحيانا أو إضافة سبب نزول أو كذا، مثل ابن عاشور مثلا أو مثل سيد قطب في كتابه في الظلال يتوسعون فيذكرون ظلالا للآيات، يذكرون بعض الاستنباطات، بعض ربطها بالواقع الناس. وهذه ميزة كما تفضلت وأشرت إليها في تفسير سورة أو في تفسير الإمام ابن عاشور رحمه الله محمد الطاهر بن عاشور. ويعني حتى لإفادة الإخوة المشاهدين كتاب الطاهر بن عاشور نحن نقصد به كتابه العظيم في التفسير التحرير والتنوير في تفسير القرآن، وهو كتاب ضخم من أضخم وأوسع كتب التفسير المعاصرة، طبع في 30 جزءا في 15 مجلدا تقريبا، وهو من الكتب الثمينة والمميزة فيما يتعلق ببلاغة القرآن والتفصيل فيها. أيضا هناك كتاب دكتور عبد الله نحب أن نشير إليه وهو كتاب تفسير سورة الحجرات.
نعم للدكتور ناصر.
نعم الدكتور ناصر بن سليمان العمر، وهو كتاب مطبوع ومتداول.
نعم.
يمكن الاستفادة منه في هذا التفصيل يعني. هل بقي ما يمكن إضافته دكتور عبد الله في حول محاور هذه السورة العظيمة؟
فقط يعني أنا أتمنى من الأخوة المشاهدين بعد أن انتهينا من هذه السورة.
نعم.
يعني وهذا فكرة للبرنامج.
أيوة.
وبعد أن تبينت لهم كثير من المقاصد الصور واستفادوا أيضا من جهود طلبة العلم والأساتذة الفضلاء والمشايخ أن يسعوا الحقيقة سعيا جادا إلى أن يطبقوا ما تعلموه على واقعه وأن ينشروا، فهذا يعني هذا غرضنا الأساس، أن ينشروا هذه التعاليم التي تعلموها في هذه المجالس على أهلهم بدءا من زوجك ووالدك ووالديك ومجتمعك ومسجدك ومدرستك. ثم الأمر الآخر أتمنى أيضا ما دام أن الصورة اتضحت كثير من معالمها فبالتالي قطعت مشوارا في حفظ الصورة، يا ليت يعني أتمنى أن يتصل علينا في الحلقات القادمة هنا ويخبروننا أننا نسير معكم وحفظنا صورة الحجرات، وإذا بدأتم بصورة قاف سنحفظها إن شاء الله، وهكذا حتى يكون الحقيقة التفاعل في البرنامج أكثر وأكثر، وحتى نجني ثمرة جلوسنا هنا ويجني الإخوة السامعون أيضا ثمرة استماعهم لهذه الفوائد. فإن الأمة المغضوب عليها كانت تعرف ولا تعمل.
صدقت.
نسأل الله أن يحفظنا وإياكم وأن يجيرنا من غضب الله عز وجل. والأمة الأخرى الضالة كانت
تعمل
على ضلال. فعندما نقرأ في سورة الفاتحة قول الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يجب أن نحقق هذا الأمر الحقيقة، كما أنك تسأل الله الهداية للصراط المستقيم اعمل خطوات مباشرة للدخول في هذا الصراط المستقيم.
في أول السورة دكتور عبد الله يعني تأكيدا لكلامك في استجابة النبي صلى الله عليه وسلم واستجابة الصحابة رضي الله عنهم للتوجيهات القرآن، يعني عندما نزل قوله تعالى في أول السورة وكنا أشرنا إليها على عجل يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. معنى الآية عندما ذكرها المفسرون أن تتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث معه، فتتحدث معه بصوت مناسب ليس بالمزعج المرتفع وليس بالأيضا المنخفض الذي لا يكاد يسمع. لكن عندما تتأمل في فهم أبي بكر رضي الله عنه،
نعم،
وفي فهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفي فهم ثابت بن قيس بن شماس،
نعم،
وهو خطيب النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيمه للخطبة إذا جاءت الوفود،
نعم،
مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يقدمه بين يديه. عندما نزلت هذه الآيات كيف كان تصرف هؤلاء؟ كيف فهموها؟ فهموها فهم ربما نحن الآن نعتبره فهم ساذج، أنهم أصبحوا لا يتكلمون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم إلا كأخي السرار، حتى ما كاد يسمع عليه الصلاة والسلام. ثابت بن قيس عندما نزلت هذه الآية ربط نفسه في منزله وأخذ يبكي ويقول حبط عملي.
رغم يعني رغم أن ثابت كانت سجيته أنه كان جهوري الصوت، يعني سجية فيه لم يكن يتكلف يعني هذا الأمر.
نعم جميل.
فانظر إلى شدة الحذر يعني مما هو فيه، لم يكن يفعل هذا الشيء إنما كان سجية فيه، يعني انظر إلى الانقياد والاتباع يعني.
ولذلك يعني أؤكد على ما قلته دكتور عبد الله في قضية الإخوة المشاهدين، أن ثمرة كل ما حدث وكل ما نتكلم به في البرنامج سواء في ما تقدم أو في هذه السورة هو العمل، وهذا هو الذي تميز به الجيل الأول والسلف الأول. عندما كان يقول عبد الله بن مسعود وكان يقول أبو عبد الرحمن السلمي عبد الله بن حبيب السلمي يقول حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب، هؤلاء هم سادتنا وسادة الصحابة رضي الله عنهم، أنهم كانوا لا يجاوزون 10 آيات من كتاب الله حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قال فتعلمنا العلم والإيمان والعمل جميعا. وأنا أقول نحن في هذا البرنامج نسعى الحقيقة إلى هذا، قد نوفق أحيانا فنصيب الهدف، وقد نقصر، وقد يدركنا الوقت أحيانا ولم نقل ما نريد أن نقوله لكثرة المعلومات، لكن في النهاية الثمرة التي نسعى إليها هو ما تفضلت به دكتور عبد الله، وقضية العمل ونشر أيضا هذا العلم وبيانه، خاصة يعني في ظل حاجة الناس الماسة إلى بيان معاني القرآن الكريم وتطبيق. تفضل دكتور.
عندنا أثر هنا عن الحسن البصري، الحقيقة أتمنى أنه يعني الإخوة السامعين والمشاهدين يتأملون أيضا معنا.
وهو
سأل رجل الحسن البصري فقال يا أبا سعيد أمؤمن أنت؟ فقال له الإيمان إيمانا، يقول له الحسن البصري فإن كنت تسألني عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والجنة والنار والبعث والحساب فأنا به مؤمن، وإن كنت تسألني عن قول الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، قال الحسن البصري فوالله ما أدري أنا منهم أم لا. يعني هذا نقلها القرطبي في تفسيره. فمثل هذا يعني هذا هو الفهم الصحيح لما مثل جلستنا هذه، وللإيمان وللعمل الصالح وارتباطه بالإيمان، ولقضية هل ما في القلب ظهر على الجوارح أم لا، هذه كلها. وذلك الشافعي ماذا يقول؟ يقول أجمع الصحابة والتابعون ومن لقيناه من أهل العلم أن الإيمان قول باللسان، يعني نية وعمل وقول، قول ونية وعمل.
جميل.
فالشافعي الإمام الشافعي ينقل الإجماع من الصحابة والتابعين ومن لقيناه من أهل عصره. فارتباط الثلاثة هذه يدعونا للتأمل الحقيقة، وأن الإيمان ليس دعوة، ولعل هذه الآيات درسنا اليوم في هذه الآيات يعني يزيد هذه الأمور ترسيخا، وأن الإيمان ليس دعوة، ليس دعوة، لا بد من ارتباط الإيمان بالعمل. ومن ادعى سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى الجماعات أنه مؤمن أو أنه دولة إسلامية أو أنه كذا، عليه أن يطبق هذا الأمر. وثم ماذا؟ ثم لم يرتابوا، الشك فيما أنت عليه لا يفيد الأمر، يعني كل أمر بسيط يرجك ويحوسك ويبعدك عن ما أنت عليه من الإسلام، لا ما لا هذا أمر ليس
يدل على أنك لست على بينة.
نعم لست على بينة ولست على إيمان يعني. صحيح. ثم لم يرتابوا، هذا من مقتضيات
الآن في الحديث يا دكتور عبد الله عن قضية زيادة الإيمان ونقصانه.
نعم.
يعني وزيادته بالطاعة، ويعني كيف يمكن تفصل في هذا النقطة قضية زيادة الإيمان ونقصانه؟
الإيمان يزيد وينقص، هذا من اعتقاد أهل السنة.
كيف نعرف أنه زاد؟ كيف نعرف أنه نقص؟
هؤلاء الآية عندنا مثلا، هذا من أدلة أهل السنة على هذا الأمر. قالت العرب وآمنا، أولا ها هنا تفريق بين الإسلام والإيمان.
واضح
هذه. واضح. لكن كيف ولما يدخل الإيمان في قلوبكم؟ سيدخل الإيمان، سيدخل.
جميل.
سيدخل إلى قلوبكم. ويستدل أيضا أهل السنة بقول قول الله عز وجل وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. أننا قلنا تو قبل قليل ذكرنا أن تعلم القرآن مما يزيد الإيمان، ويعني فهذه الآية تبين هذا الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الإيمان، هذا الحديث صحح الشيخ الألباني في سلسلة الحديث الصحيح، إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب،
يعني يبلى
يبلى ويضعف وتقل جودته. يعني هذا في حال الثوب. فالإيمان مثله، يخلق كما في جوف أحدكم ما يخلق الثوب، فاسأل الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم.
الله أكبر.
فنسأل الله عز وجل أنه يجدد الإيمان في قلوبنا، كما نسأل الله عز وجل أن يزيدنا وإياكم السامعين والمشاهدين جميعا من بركاته، أن يفيض علينا وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وصلى الله
وسلم. اللهم أمين. شكر الله لكم يا أبا أحمد وجزاكم الله خيرا. أيها الإخوة المشاهدون الكرام، باسمكم جميعا في نهاية هذا اللقاء أشكر الله سبحانه وتعالى الذي هيأ لنا هذا اللقاء، ثم أشكر باسمكم جميعا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن حمد المنصور الباحث المتخصص في الدراسات القرآنية والأستاذ بوزارة التربية والتعليم على ما تفضل به، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياكم إيمانا به وتصديقا به وبرسوله عليه الصلاة والسلام، وأن يزيدنا إيمانا بكتابه وتوفيقا للعمل بهذا الذي تعلمنا. انتهينا من سورة الحجرات، وفي الأسبوع القادم بإذن الله تعالى سوف نبدأ الحديث عن سورة قاف. آمل أن نجدكم على الموعد، حتى ألقاكم بإذن الله وأنتم على خير. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.